بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. عندي كما تذكرون أسئلة كثيرة من الأمس، ضاق الوقت عن الإجابة عليها، وعدتكم إن شاء الله بأنني أجيب في بداية هذا اللقاء. الأخت مريم من فرنسا تقول: عندي بنت زوجي تقول عمرها 27 سنة، للأسف لا تصوم ولا تصلي، متزوجة غير مسلم. يعني تقول: عندي بنت ما أحب أنها تمشي معها، تقول: هل علي إثم؟ يا مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك البنية وأصلح الله لك الذرية، لا يجوز لك أن تسمحي لها بأن تمشي مع هذه البنت، لا يجوز ويحرم عليك، فضلا عن تقول إن هل آثم، لا، لا يجوز ويحرم عليك أن تسمحي لها بأن تمشي مع هذه البنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يورد ممرض على مصح، وإن كان هذا في مجال الأنعام وكذا، لكن المعنى عام، فالإنسان النقي التقي النظيف ما يذهب إلى الأناس الملوثين المنغمسين في الفساد والشر والبلاء أو التقصير، نسأل الله العافية والسلام. والله جل وعلا يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، يعني إما أن تجد ريح طيبة تعلق بثيابك أو تشتري منه، ونافخ الكير إما أن تجد منه ريحا كريهة أو يؤذيك برائحته، يعني إما أن عفوا يحرق ثيابك، جاء في الحديث إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة، ولذلك الخبيثة. ولذلك الصاحب إذا كان صالحا جزما بأن الإنسان سيخرج بفائدة، أقل شيء أنه يقال: والله السمعة الطيبة، فلان يمشي مع فلان وفلانة تمشي مع فلان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم، حديث الذين الملائكة يتتبعون حين قضي، قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، حتى لو كان إنسان جاء لدنيا أو جاء لغير طلب علم، ما دام أنه صاحبهم سيخرج بفائدة، وهي أن الله يغفر له من جملة المشمولين بالمغفرة، وأيضا يخرج بسمعة طيبة. وكذلك في المقابل الإنسان أقل شيء يخرج بسمعة سيئة، فضلا أنه يعلق معه شيء من الأشياء، فيقتل الفاضلة: امنعي بنتك بتاتا عن أنها تختلط بهذه البنت، واحرصي على أنك تواصلين نصيحتها، أنت الحمد لله متمكنة وعندك القدرة، انصحيها، ذكريها، خوفيها بالله، قولي لها الدرب اللي أنت تمشين فيه غلط، يعني ترفقي معها، استخدمي أسلوب اللين، لكن بنتك اعزليها عزلا كاملا واجعليها في مناخ صحي مع ناس طيبين، بارك الله فيك. مريم تسأل تقول: زوجها للأسف ما يصلي في المسجد وإنما يصلي في البيت، تقول: لحاولت معه، تقول إني قلت له روح عمره، قال: أنا ما رايح عمره، أذكره، تقول: أنت ما عليك مني، أنا يحاسبني ربي، أو شيء من هذا القبيل. مريم بارك الله فيك، الأصل أن الزوج هو مسؤول عن زوجته، هو اللي يعلمها ويوجهها ويذكرها وينصحها ويوفر لها يعني وسائل العلم، وأيضا يتيح لها فرصة الحصول على المعلومات الشرعية، وهو اللي يوديها المكة، وهو الذي يودي الحج والعمرة، يوديها لحلق العلم، لكن القضية عندك منعكسة للأسف الشديد، فأنت على خير، أنت على خير ولله الحمد، أنت أخذت دور الزوج في مثل هذا الأمر الذي كلفه الله عز وجل، ولذلك أبشر بخير. استمر يا أخت الفاضلة بنصيحة زوجك، اختار الزمان، اختار المكان، اختار الحالة، لا واضح ان زوجك نفسيته يعني لها ممكن تعامل خاص، فانت تختارين الزمان والمكان والحاله التي هو عليها، ولا تكثرين عليه من النصيحه، تي في الاوقات الروحانيه الصفائيه، الاوقات التي تتوقعين انت هو قابل لاستقبال النصيحه وكذا، واضربي له الامثال، قولي لفلان مات وفلان كذا، حاولي قدر المستطاع أنك تنوعين الأساليب لعل الله أن يهدي. عموما ما دام يصلي في البيت أهون من ترك الصلاة، وإن شاء الله مع الوقت بإذن الله، وسلطي عليها أقاربه من أهل الصلاة ومن أهل الجمعة والجماعة، قولي له زوروه فلان، زوروه لعله يتأثر بكم ويذهب إلى المسجد. أمرين من السعودية تقول سجود السهو ماذا أقرأ فيه؟ يا أمرين بارك الله فيك، سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي وسببهما زيادة أو نقص أو شك، وهي إما قبل السلام أو بعد السلام، ولا يقول فيهما إلا سبحان رب الأعلى فقط، ما يقرأ لا قرآن ولا يأتي بها، يقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب، ثم يرفع ثم يقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، هكذا مثل السجود العادي. فإذا كانت سجدتين سهو بعد السلام يعني انتهى من الصلاة، يأتي بالسجدتين ثم يسلم ولا يأتي بالتحيات، واضح؟ وأما إذا كان قبل السلام في نقص في الصلاة ما يعني يكتفي بتسليمة الصلاة، يكتفي بتسليمة الصلاة. أم ريم تقول بأنها أحيانا تأتي بالتحيات كاملة في الركعة الأولى في الركعتين الأوليين، وأحيانا تكتفي إلى قول أشهد أن لا إله، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ أم ريم الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنا دائما أتحدث على هذه المسألة وأوضحها وأبينها. الأصل أن الصلاة الثلاثية والرباعية، الثلاثية المغرب، الرباعية مثلا الظهر والعصر والعشاء، فيها تشهدان. التشهد الأول يكتفي الإنسان عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الدائم والغالب. إذا مثلا أحب أنه يزيد ما في بأس، لأنه ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بالصلاة الإبراهيمية مع التشهد الأول في الركعة في التشهد الأول، يعني التحيات لله ثم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد، ثم يقول اللهم صل على محمد ويكمل ثم يقوم للركعة الثالثة، ما في شيء. لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا، وإنما كان أحيانا، فإذا فعلت هذا حسن ولله الحمد والمنة. أم محمد من رأس الخيمة تقول أنا أخذت سلفة من أختي ومرت وجارتها، يعني تقول أختي وضرتها، أخذت منهم فلوس لبنت أختي، تقول بنت أختي طلبت مني مبلغ قلت أنا ما عندي، فرحت أخذت من أمها ومن مرت أبوها، تقول أخذت المبلغ وعطيته للبنت، الآن يطالبوني المبلغ، البنت تقول ما عندي، تقول الحق على من الذي كذا؟ يا أم محمد الله يرضى عليك يسدد عنك وعن البنت ويسر أمركم. أولا لابد لهذه البنت أن توجه لها هذه الرسالة من عندي أنا، أنها تنوي السداد وتحرص حرص شديد على أنها تسدد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله. ولذلك الإنسان إذا بيت النية وأصلح الطوية وكانت عنده الرغبة بأنه يسدد على طول الناس اللي أخذ منهم، هذا يبشر بخير بإذن الله، يجد التساهيل ويجد التيسير من الله عز وجل. أما الذي يأخذ أموال الناس يريد إتلافها أو إنكارها أو جحدها أو يلعب على الناس، ها يبشر بالتلف في نفسه وفي عياله وفي زوجته وفي إيمانه بسلط الله عليه، هذا واحد ومهم جدا. الأمر الثاني، أنت يا أخت الفاضلة مسؤولة أمام أختك وأمام مرت أبو البنت، مسؤولية كاملة، هم ما لهم علاقة بالبنت، علاقتهم معك أنت، فأنت المسؤولة الكاملة أمامهم شرعا وقانونا ونظاما وعرفا وعادة، أنت اللي تسددين المبلغ. تقولي لهم والله البنت ما عليهم هم من البنت، أنت أخذت منهم المبلغ، أنت اللي تسددين. طيب أنت وش موقفك؟ الطالبين البنت، ولذلك أنت الآن طالبة ومطلوبة، أنت تطلبين طالبين البنت بالمبلغ والجماعة يطالبونك، فأنت الله يرضى عليك قولي للبنت أنا محرج الآن أمام أختي ومرت أبوك، ولذلك سدديني. فإذا قالت أنا ما عندي، أنت الآن إذا طالبوك أنت طلعي من 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 حسابك الخاص، وبعدين تبقين الطالبين بنت بنت أختك الله يرضى عليك ويبارك. هذا هو الجانب الفتوى وجانب القضاء أيضا، بأنك أنت أصبحت في مقام طالب ومطلوبة، أنت خدمتي وأحسنتي، والله عز وجل ما على المحسنين من سبيل، الواجب على البنت هذه أنها تراعي ظروفك، بارك الله فيك. محمد من الجزائر سأل مجموعة أسئلة، يقول للأسف الشديد يوجد في مواقع التواصل الاجتماعي يعني يأتي بعض الناس يعني يحاول أن يقطع بعض الكلام لبعض العلماء وبعض الدعاة وبعض كذا، يقول يضرب هنا وهنا، ما الحكم؟ يا محمد بارك الله فيك، أولا يقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قل جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول جل وعلا واتقوا الله، وتقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، وتقوى الله أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك. ولذلك ما من إنسان يسعى بالكيد والمكر والنميمة والتفريق بين الناس ويحاول أن يضرب هذا بهذا إلا سيعاقب إن لم يكن في الدنيا فجزما أن العقاب أخروي. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضار الله به. ولذلك رسالة لكل هؤلاء الذين يستعملون ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، أذكرهم بالله وأبين لهم بأنه إذا كان الشخص بمقدوره أنه يخفي اسمه ويعني يلبس قناع باسم مستعار، أو مثلا يظهر للناس بمظهر النصح ويحاول أن يضرب العلماء بعضهم ببعض ويزري بين هذا وهذا، أو أنه يبتر الكلام، يأتي بكلام يبتره ويقطعه ويغير المعنى فيخرج الكلام من سياقه ومن رحمه فيوظفه توظيف خبيث وتوظيف يريد به الشر، والله إن الله لا يسلط عليه. والله عز وجل حكم عدل سبحانه وتعالى، قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، قال سبحانه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن هناك ثلاث عقوبات، عفوا أن هناك عقوبات معجلة في الدنيا ومن جملتها البغي، وليس هناك يعني أشد بغيا من أن يأتي إنسان إلى عالم ألقى محاضرة أو كلمة أو خطبة فيأتي ويبتر كلامه فيقطع من هنا ومن هنا ويخرج عن سياقه يوظف توظيف يغير المعنى ويجعل هذا الكلام على خلاف ما قال، لأن الكلام يأخذ بعضه ببعض، الكلام يأخذ بعضه بأطراف بعض، فلما تنتزع الكلام يعني مثل قول الله عز وجل فويل للمصلين، زين لما يجي شخص يأخذ هذا فويل للمصلين ويقول شوف الله عز وجل يقول لا تصلون بتره عن 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 سياق الله فويل الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون. ولذلك أخي الفاضل هؤلاء يجب أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، ويجب أن يعلموا بأنه مهما ظهر الإنسان للناس بمظهر الناصح الأمين الواعظ الخائف على الناس، إذا استطاع أن يخدع الناس ها فلا يستطيع أن يخدع الله عز وجل، ولا يخفى على الله عز وجل من عباده خافية، فالسر عند الله علانية. ولذلك خلجات الضمير وخفايا النفس ها ومخبئات النفوس الله يعلمها، الله يعلم السر وأخفى. ولذلك على الناس أن يتقوا الله. وجود وسائل التواصل الاجتماعي وقدرة الإنسان على أنه والله يستعملها لا يعني أبدا أن الإنسان يغيب عنه مراقبة الله عز وجل، وأنه والله عنده الحرية الكاملة أنه يتصرف وينتقم من هذا ويضرب هذا بهذا، هذا لا يجوز. هذا والعياذ بالله يدل على رقة في الدين وضعف الإيمان وقلة في اليقين، يدل على أن مراقبة الله ضعيفة في قلب هذا الإنسان إن لم تكن منعدمة. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أين أنت عن الله عز وجل؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، أينما كان. قال جل وعلا أحصاه الله ونسوه. يقول المجرم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. أعتذر منكم في مكالمات تنتظر، ما أحب أيضا أجعلها أيضا تنتظر زيادة. تفضلوا. تفضل يا نورة.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يطول عمرك يا شيخ. أنا كلمتك قبل كذا يمكن قبل 7 شهور كذا مشان عيالي ومشاكل وكذا.
إيه
أنا يا شيخ زوجي توفى الحمد لله الله يرحمه وساب لي 8 أولاد وثلاث بنات.
إيه.
وزوجت منهم 3 وجننوني هالثلاثة لا يعتبروني وحريمهم ما يطيعوني ويسيرون ما يعلموني، وأنا حاطت لهم يدينا تنكتين أطبخ لعيالهم أطبخ لهم وأخدمهم، ولا راحوا سوق ولا راحوا محل ولا سيروا عن جارات ولا شيء، ما أدري إيش أسوي بهم. أقول لعيالي علموا حريمكم، قالوا هذه سوالف حريم. وأنا اليوم يا شيخ أبا نصيحتك أنت، أباك تنصحني أنت إيش أسوي بهالحريم.
نور الله يرضى عليك، كم عمرك؟
عمري 55 سنة، وتعبوني وجابوا لي السكر وجابوا لي الضغط.
يلا العمر كله على طاعة، الله يحفظك ويبارك. تسمعين إن شاء الله النصيحة. هلا
أبا أسمعها منك أنت عشان يطيب خاطري من الأولاد ومن حريمهم.
هالحين هالحين أبشري أبشري إن شاء الله. مرحبا مرحبا، من أمة الله تفضلي. أمة الله من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. ابني عنده نصيب من المال دايره على جهة ونصيب يخدم به، علمني خرج الزكاة.
يعني عنده مصدرين من المال؟
نعم.
يعني يأتيه راتب؟
النصيب الأول ما يلحقش النصاب، خلها لجهة ونصيب واحد يدوره يخدم به.
يخدم فيه بإيش يعني؟ تجارة؟
نعم.
طيب إن شاء الله
يخدم التليفون بورتابل، هذه بيع يشري شوية، ماشي عندهش ما عندهش محل.
يعني تجارة يشتري ويبيع فيها مثلا؟
تجارة صغيرة غير اثنين وثلاث
تليفونات، لكن تجارة يعني بسيطة.
نعم
إن شاء الله يا أمة الله. سؤال الثاني.
الثاني يا شيخ، احنا عادتنا من نبغون نغتسلوا الغسل الجنابة نغسلوا قبل بالصابون الشامبوان، مين نكملون نتوضو
بعدين الوضو يعني؟
حتى كي نغسلوا بالصابون والشامبوان مين نكملوا نتوضو في الاخير نتوضو
ان شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الاخير
تفضلي.
السؤال الاخير نسيته.
قولي لا اله الا الله.
يا شيخ كاين حديث يقول، يا شيخ كاين حديث يقول ابواب جهنم مغلوقين في رمضان
ان شاء الله.
بغيت نفهم كيفاش الان ما كانش جنه وما كانش نار، كاين حياه البرزخ
ان شاء الله يا أمة الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. خوله، يا خوله.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، الشيخ الله يخليك جاوبني على سؤال.
ارفع صوتك يا خوله.
الو
تفضلي.
الو
تفضلي اختي تفضلي. عندها مشكلة ها؟
ألو
أختي خولة أنا أسمعك تفضلي.
أوكي، سؤالي ما هو حكم الزوج اللي اشترط على زوجته الثانية عدم الإنجاب نهائيا، وأنا وافقت حكم أنه قلت أنه مع الوقت مع الأيام مع الدعاء ربي حلين قلبه، لكن عدت ثلاث سنين وبعدها رافض مجرد الكلام في الموضوع. والسؤال الثاني، هل أنا أأثم لأنه هذا الموضوع صار سبب لي حزن، هل أنا أأثم يعني أنه ما رضيت بالقدر بالرغم أنه هو بفعل فاعل، يعني مش أنه من رب العالمين أنا عقيم، فهل أنا أأثم إذا ما رضيت؟
أبشر يا خولة.
وأتمنى يعني جاوبني، وأتمنى فتواك تكون سبب يعني أن أحاول بكل الطرق والعمر ما يرحمني. يعني
أنت متزوجة زواج طبيعي يعني رسمي ها؟
إيه زواج رسمي هي، بس أنه كان فيه شرط ما يريد الأولاد.
إن شاء الله يا خولة أبشري. مرحبا. أبو خالد، أبو خالد من العراق.
ألو
تفضل يا أبو خالد تفضل.
ألو
تفضل يا أخي تفضل أسمعك.
السلام عليكم، من الجزائر مش من العراق.
ها من الجزائر. يلا
الله يحفظك يا دكتور. لي سؤال سألت
تفضل أخي تفضل.
نسأل القرآن العظيم، القرآن العظيم هل جمع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو جمع في عهد الصحابة؟
إن شاء الله. أبشر يا أبو خالد. مريم، يا مريم، مريم.
ألو
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي تفضلي أختي.
ألو
تفضلي أختي أسمعك تفضلي.
ألو دخلوا قاعد في الخط الشيخ، رام داخلي في الخط الشيخ.
والله هذه مشكلة عندنا الظاهر من أمس واليوم في تداخل في الخطوط. تفضلي أسمعك الآن أعطينا.
مين يتكلم هو ولا أنا؟
ما أدري والله، أنا أسمعك الآن أنت فقط.
أي ألو الشيخ، عندي لا حول لا حول ولا قوة.
في مشكلة في مشكلة عندنا من أمس. تفضلي يا أختي أسمعك أنا.
شيخ عندي سؤال واحد.
تفضلي.
عندي سؤال واحد، هذه أخت بيتك تنصحها راهي بيت خرب بيتها، خاصمت هي وزوجها ودات لأولادها ومشات عند أهليتها، بيتك تنصحها بسبب زوجها وأبوها توفى وخلى الورث. ركز ما فيها شيخ.
اي نعم تفضلي.
زوجها أبوه توفى وخلى الورث.
إيه؟
هذاك الورث اللي خلاه أبوه خلى ثلاث فيلات وبستان تاع ثمار وخلى شركة وكذا. هذا زوجها قال لخوته باللي هذا الورث تدوه، أنا ما نديش. قال لخوته ركز فيها شيخ.
ماذا قال زوجها؟ ماذا قال زوجها؟ إيش قال؟
زوجها أبوه توفى وخلى الورث.
طيب فهمنا هذا، فهمنا هذا، ماذا قال؟ ماذا قال لإخوتها؟
الورث حقه أعطاه لأخوته.
هي المرأة عطت حقها لإخوتها؟
لا لا لا، زوجها هذه اللي راح تغضب. هذا زوج اللي راح تغضب مرته، زوجها اللي راح تغضب.
أيوة.
زوجها الورث تاعه حقه الشركة والفيلات وكاع حقه، أعطاه لخوته. هما أربعة أخوات، زوج أخ أخواتات وزوج أخ أخوات.
أيوة طيب.
هي درك مشكلة على راح تغضب وخربت بيتها. قالت لها كيفاش تعطي لخوتك الورث تاعه؟ قال لها أنا لاباس عليا الحمد لله، راكي ساكنة وراكي عايشة وكا، أنا حبيت نعطي رفقي. الو
يا اختي تفضلي اسمعك. تفضلي لا تقولين الو، اسمعك تفضلي.
هم داخلين بزاف.
تفضلي تفضلي.
قالها اللي هذا رفق بابا ماروش رفق بابك، هي زحفت ودات ستة تاع اولاد ومشات لدار باباها. قالها راي في الشهر راي تحاول
اها
وش الشهر راي يحاول فيها ويدي لها في الصلح محبتش.
لا حول ولا قوة إلا بالله. في مشكلة، في مشكلة عندنا. تفضل يا علي. علي علي من ليبيا راح، لعلنا نكتفي. ها تفضل يا أم خالد. أم خالد من العراق. أم خالد
أرجو الشيخ عنك.
تفضلي أختي أنت على الهواء. تفضلي.
ألو شيخ.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم شيخ عيني، أنا أغسل الموتى.
إيه
أغسل الموتى، فأريد أشوف تغسيلي صحيح. لا أول بداية أغسلها مثل توضات الصلاة، أصلي أسويها فدنوب وأغسلها بمي، وارد اربع مرات خمسه بالصابون وعليها، وارد اقعدها مثل جلسه مثل ما جلست ام حواء وابونا ادم ثلاث مرات.
إيه؟
ارد اشوف هذا صحيح يعني غسول، وتشاهد علي يعني هذا كله تشاهد عليها
ان شاء الله يا ام خالد. الله يعينك
هذا كله عيني. الله يسلمك. اشوف هم الي اجر، وبعض النسوان ام خليات محبس اما تراتها للمغسله وانا ما اقبله يعني اقسم. لا
من اللي مخلي
اعطيها هديه لبنتها هي الميته تقول هذا محبس الميته، تخلي محبس تقول هذا المخسله انا ما اقبله، اخذ اعطي لبنتها يعني هم علي اسم
ان شاء الله يا ام خالد.
عيون انت، رحم الله والديك شيخ، رحم الله والديك.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي. ها طيب ارجع الى الاسئله. بارك الله في الجميع. عندنا الأخ محمد من الجزائر يسأل، يقول بالنسبة لحديث دعاة على أبواب جهنم، يقول من هؤلاء؟ يا أخي محمد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، ثم قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ إلى آخر الحديث. ثم قال دعاة على أبواب جهنم، من أجابوهم من أجابهم قذفوه فيها. فقلت يقول حذيفة صفهم لنا يا رسول الله، قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني يتكلمون بلغة العرب، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وبين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، كما قال جل وعلا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. ولذلك كما أن هناك دعاة على أبواب الجنة يدعون الناس إلى التوحيد، إلى الإيمان، إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى الصيام، إلى العفاف، إلى الأعمال الطيبة، هناك دعاة على أبواب النار يدعون الناس إلى الشرك، إلى الكفر، يدعون الناس إلى المعاصي، إلى المنكرات، يدعون الناس إلى هذا. الحديث من جملة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يدعون الناس إلى تفريق المسلمين وإلى الخروج على ولاة الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما في آخر الحديث قال والزم جماعة المسلمين وإمامهم، بمعنى أن من دعاة جهنم والعياذ بالله الذين يحرضون على ولاة الأمر، الذين يحرصون على تفريق المسلمين. ولذلك هذا الحديث لو تتبعته تجد هذه الخاتمة، وأن هؤلاء من جملة الدعاة على أبواب جهنم الذين يشقون عصا الطاعة ويفرقون الجماعة، هذا الذي جاء في الحديث الصحيح. محمد يسأل يقول، يعني هو يقول شاهدت جواب على سؤال النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب، يقول كيف ذلك؟ نعم يا أخي الفاضل، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يوتر الإنسان مشبها الوتر بالمغرب، لأن صلاة المغرب 3 ركعات، وفي الركعة الثانية يجلس المصلي فيأتي بالتشهد الأول ثم يقوم. فالوتر يجوز للإنسان أن يوتر ب3 ركعات، لكن ما يشبهها بالمغرب، وإنما يصلي الركعة الأولى والثانية والثالثة، يجلس بعد الثالثة فيأتي بالتشهد الأخير ويسلم، وهذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الوتر يجوز بركعة واحدة توتر، ويجوز ب3، والثلاث لها صفتان. الصفة الأولى تصلي ركعتين تسلم ثم تأتي بركعة ثالثة لوحدها، والصفة الثانية أنك تسردها سردا بحيث لا تجلس في الركعة الثانية وإنما تأتي بها سردا وتجلس في الركعة الأخيرة. محمد يسأل عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن توضأ مما مست النار. يا محمد بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يأمر بالوضوء مما مست النار، سواء كان لحم أو طبيخ أو أي شيء. وهذا طبعا بحثه العلماء في مسألة أكل لحم الجزور، تعرف الجمهور يقولون لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وهناك مذهب وهو من مفردات على أن لحم الجزور ينقض الوضوء، والدليل معهم، الدليل معهم كما في عند مسلم من حديث جابر وغيره. ولذلك كان الأمر أولا أن الإنسان يتوضأ إذا أكل شيء مسته النار، لحم ولا طبيخ ولا أي شيء. ثم بعد ذلك جاء الحديث الصحيح كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. ولذلك أي إنسان يأكل طبيخه على وضوء، يأكل لحم، يأكل شيء، ما يتوضأ إلا لحم الجزور. فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن لحم الجزور ناقض، وهذا قول. أنا قلت قبل قليل الجمهور يقولون غير ناقض، ويستدلون بهذا الحديث على أنه عام، لكن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا توضأ من لحم الغنم قال لا، قالوا أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم. هذا المعنى بارك الله فيك. محمد يسأل عن، يريد نصيحة عفوا، عن المظاهرات، حكم المظاهرات. محمد الله يرضى عليك، الوقت ضيق، وأنا سبق أني وجهت نصيحة، وأيضا سؤال جاني من الجزائر من أحد الأخوات وأطلت حقيقة في الجواب، فلعلك ترجع إلى اليوتيوب وتجد إن شاء الله النصيحة موجودة في حلقة ليست بالبعيدة عن هذه المسألة، لأن عندي يعني سيل كبير من الأسئلة والوقت يدركني. يا محمد بارك الله فيك. الأخ محمد من العين بالأمس سأل يقول عنده مزرعة في مدينة العين، يقول يعني مردود المزرعة أجمع بالإضافة إلى ما عندي من إيرادات وشيء من هذا القبيل، يقول أجمعها وأزكيها في رمضان مع المبلغ اللي عندي. يقول أيضا عندي نخل في البيت أوزع منه للجماعة والأقارب وأتصدق في شيء من هذا القبيل. يسأل عن حكم الزكاة في مثل هذا الأمر، وبين لي بأن الدولة هي التي تشتري منه التمر وقت الحصاد. يا عبد أخوي محمد، محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك. أولا بالنسبة للزروع الخارج من الأرض من الزروع والثمار والحبوب، هذه كلها تجب فيها الزكاة بشرطين، الشرط الأول إذا بلغت النصاب، والشرط الثاني إذا جاء وقت الحصاد، لقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. هذه قاعدة تحفظها بارك الله فيك، سواء كان النخل في البستان في المزرعة أو في البيت، ما دام تملك هذا النخل وبلغ النصاب خمسة ليس فيما دون خمسة أوسق، يعني خمسة أوسق فأكثر، والوسق 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، المجموع 600 كيلو جرام بالتقدير الحالي الذي ما يعرف الناس إلا هو 600 كيلو، وبعضهم يقول 18 بعضهم يقول 12، لكن الاحتياط 600 كيلو فأكثر، هذا هو النصاب. والثاني التمر اللي عندك سواء كان في البيت أو في المزرعة تضمه إلى بعض، يعني إذا عندك مثلا 10 انخلات في البيت وعندك في البستان 200 انخلة، زين لما تيجي تحسب النصاب ما تفرق هذه عن هذه، وإنما تجمعها كلها هذه وهذه، سواء بجميع أنواعها السكري والبرحي والونانة والخلاص ومثلا اللولو وشيء كلها تجمعها، وإذا بلغت النصاب بمجموعها تخرج زكاتها بارك الله فيك. الأمر الآخر بالنسبة للحالة التي أنت ذكرت، كون الدولة تشتري منك مباشرة وأنت ما يعني تعرضها على السوق أو شيء، خلاص تزكي المبلغ المال اللي عندك، وتزكيته مو مثل زكاة المال، وإنما زكاة معشرات، المعشرات هذه العشر أو ربع أو نصف العشر. فإذا كانت مزرعتك الله يرضى عليك تسقى بماء السماء، تسقى من غير كلفة، تسقى من غير تعب، أو الدولة تعطيك أموال وأنت ما تخسر شيء، فتخرج العشر بارك الله فيك، يعني تقسم على عشرة. إذا كان لا، أنت المبلغ اللي تعطيك الدولة 6600 ما يسوي شيء ولا يوفي يوم أو يومين ولا أسبوع مثلا، وأنت تكلف عندك مكينة ماء وأنت حفر وعندك عمال، أو مثلا تأتي بالماء من خلال مثلا تستعين بجهات تأتي بالماء أو تدفع أموال، عليك نصف العشر، يعني تقسم المبلغ على 20، تقسم المبلغ على 20، لأن هذه زكاة المعشرات بارك الله فيك. هذا باختصار. فواز من اليمن بارك الله فيه يقول ما حكم التسبيح يقول باليمين أو يكون باليسار؟ أخي الفاضل الأمر واسع، التسبيح باليمين واليسار، يعني إذا سبح الإنسان سبح بيمين ويسار، لكن ما يقتصر على اليسار، يعني لو جاء شخص قال أنا سبح باليسار قلنا لا، لكن أسبح باليدين الثنتين جائز، لكن ما هو الأفضل؟ باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه سبح باليمين، واليمين دائما للمسائل الطيبات، فلقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فهذه من العبادات، فتسبح باليمين أفضل لك. نورة من السعودية طبعا تقول بأنها اتصلت قديما، تقول بأن زوجها توفي، عندها 8 أولاد، عندها بنات، زوجت 3، تقول للأسف الشديد عيالي يعني مو مثل أول، تغيروا علي، زوجاتهم يطلعون ما يعلموني، يعني أشياء من هذا القبيل. تقول لما أقول لعيالي يقول هذه سؤال في حريم وشيء من هذا القبيل، سألتها عن عمرها ما شاء الله عمرها 55 سنة، تقول أنا تعبانة، جابوا لي أمراض، شيء من هذا القبيل. يا نورة بارك الله فيك ورضي الله عنك وسع صدرك، الله يرضى عليك يبارك فيك. الدنيا يا نورة والله ما تستاهل اللي يزعل علشانها، الدنيا هذه كلها ما تستاهل ان الواحد يضيق صدره علشان هذه، كلها دنيا. ولذلك الله يبارك فيك زوجك توفي رحمه الله عليه، وابائنا واجدادنا والاولين كلهم توفوا، هذا دلاله على ماذا؟ على ان هذه الدنيا ليست بدار وطن ولا بمحل اقامه، هذه دار نقله، هذه دار ارتحال، هذه مرحله الانسان يجلس فيها وبعدين يمشي. والحضيض والمحظوظ هو الذي فعلا استثمرها استثمار طيب حتى يعني يدخله الله عز وجل الجنة. أما أن الإنسان يحزن ويهتم ويدخل في معارك، يقاتل هنا ويقاتل هنا ويزعل مع هذا ويغضب مع هذا وشيء من هذا القبيل، والله ما تستاهل الدنيا مثل هذا الأمر. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك يقول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قل جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، قل جل وعلا لكل أجل كتاب. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول اذكروا هذه من لذات. لماذا؟ لفوائد، لأن لما تذكر الموت هذا يرجع لنا بفوائد، مو مثل يقول بعض الناس لا تضيقون صدورنا تجيبون ذكر الموت، لا، ذكر الموت يسل الصدر، ذكر الموت يلين العريكة والأخلاق، ذكر الموت يعطيك يوقفك على قمة الحقيقة ويجعلك إنسان ثقيل وراكد وإنسان تعرف الأمور توازن بين الأمور، لأن أغلب الشر اللي عند الناس في الدنيا لما غاب عنهم ذكر الموت، وأكثر الناس ثبات وإيمان وتقوى هم اللي يذكرون الموت، يعرفون بأن النهاية الموت، ولذلك قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، يقول اذكروا هذه من لذات الموت. لماذا؟ لأن الإنسان يقول طيب وبعدين، أنا زعلان مع هذا وغضبان مع هذا وأغتاب هذا وأنم هذا، وبعدين النهاية الموت. ولذلك لما يتذكر إنسان الموت يركد ويثقل ويطمئن، ما يستخفه الذين لا يوقنون. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك وسعي صدرك الله يرضى عليك، ما والله تستاهل الدنيا أن الواحد يزعل عليها بمثل هذه الطريقة. الأمر الثاني هذا ابتلاء، والله عز وجل قال ولنبلونكم، ما في أحد اللي يبتلي الله عز وجل، أنت ربيتي وعلمتي وتعبتي وكذا، هذا ابتلاء من الله عز وجل. والشيء الآخر، الإنسان المفترض يا أختي الفاضلة لا يركز على بنيات الطريق، لا يركز على التفاهات، هذه والله كلها تفاهات. وش يضرك يا أم يا أختي نورة، وش يضرك الآن لو راحوا وسيروا ما خبروك؟ نقص إيمانك، نقص عمرك، نقص مالك مثلا، ما نقصك شيء، بالعكس المفترض أن تقول الحمد لله، والوقت اللي عندك تستغلين في طاعة الله، والله ها لأن تقولين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لك من الدنيا وما فيها. طبعا أنا ما أقول هذا الكلام أقول والله هم على حق، لا، على غلطهم وعيب عليهم، المفترض يستأذنونك لأنك كبيرة، لكن أنت مدامهم صادين لا تركضين وراهم ولا تدورينهم، الله يوفقهم وادعي لهم أن الله يوفقهم ويهديهم، أنت لا تشغلين بالك بمثل هذه الأمور، لأن الإنسان إذا كل شيء ركز عليه ما تنتهي الأمور يا نورة، والله ما تنتهي الأمور. اسمعي قرآن، اجلسي لك على برنامج من البرامج الطيبة، صلي رحمك مثلا لو بالاتصال، سبحي، هللي، اقري قرآن، يعني اعملي شيء عمل أفضل لك والله من القيل والقال والركض وراء فلان وفلان. والأصل أن الأم ما هي اللي تركض وراء عيالها وتركض وراء حريم عيالها، هم إذا كان فيهم خير هم اللي عند رجليكي، هم اللي يستأذنونك، هم اللي يسترضونك، أما أنت فالله أغناك الحمد لله، ربيتي وعلمتي لك الأجر والثواب. ولذلك أختي الفاضلة اهتمي بنفسك، اهتمي بصحتك مثل ما اهتميتي بدينك، اهتمي بدنياك، الصحة اهتمي فيها، لأن الحزن هذا والقلق هذه أنت تقولين جابوا لي أمراض، ليش؟ لأنك حقيقة ركضتي وراهم وصرت تهتمينهم. اقطعي كل الأخبار، أي واحد يجيب لك خبر عن حريم عيالك والله راحوا للسوق، راحوا الفلانة والعلانة وسيروا هنا، قولي لا حد يجيب لي خبر، الله يوفقهم ويسعدهم وسعيدين وبعيدين، بعيدين وسعيدين. بهذا تعيشين أجواء إيمانية، أجواء الحمد لله الناس الكبار، الناس اللي الهمهم الحمد لله الدار الآخرة، العمر ما بقي فيه شيء. الإنسان اللي كان الصحابة إذا بلغ الواحد عمره 40 تنسق، قال خلاص الدنيا ولت، يقتربون إلى الله أكثر من ذي قبل. ولذلك الإنسان يهتم بنفسه، شوفي لك بعض الدور من تحفيظ القرآن الحمد لله عندكم كثيرة، ارتبطي فيها الحمد لله، الدور النسائية كثيرة جدا حفظن القرآن وعندهم علم وعندهم تشغلي وقتك بهذا، اجيبي لك مسجل وشوح وراجع القرآن. أنا أعرف عجائز لا يقرؤون ولا يكتبون ولله الحمد اللهم بارك، يحفظون 20 و23 وبعضهم حفظ القرآن. فاهتمي بنفسك، الله يبارك فيك يا نورة. أمة الله من الجزائر تقول ابني عنده مال، يعني بعضه شغله في الخدمة يشتري جوالات ويبيع، وبعضه يعني عنده ما بلغ النصاب، كيف يزكي؟ يا عفوا أمة الله، هذا المال بارك الله فيك اللي يشتغل فيه في التجارة هذا في آخر الحول آخر السنة يشوف بلغ النصاب ولا لا، إذا بلغ النصاب يجب عليه يزكيه ويضم المال اللي عنده اللي دون النصاب، يضمهم مع بعض، فإذا اكتمل النصاب وحال عليه الحول يجب عليه أن يزكيه. أمة الله تقول عادتنا لما نغسل من الجنابة في الصابون والشامبو وبعدين نتوضأ. أمة الله بارك الله فيك، ما في أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي أمهات المؤمنين،
يعني وصفوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وصف دقيق، ووصفنا غسل الحيض وصف دقيق. ولذلك الإنسان الذي عليه حدث أكبر لما جي يغتسل يغسل الأذى الموجود في يعني محله، يغسله ثم يغسل يديه يزيل الأذى عنهما، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، هذا أفضل شيء، كأنه توضأ للصلاة، ثم يحثو الماء على رأسه 3 حثيات، يبلغ الماء أصول الشعر حتى يصل إلى جلدة الرأس، فروة الرأس، وبعدين يغسل شقه الأيمن بالماء وشقه الأيسر بالماء، بعد ذلك يفيض الماء مرة ثالثة، وإذا حب أنه يغسل في الصابون يغسل بالشامبو والصابون بعد ذلك طيب ما في بأس، لكن الأصل أنه يرفع الحدث بهذا الماء، الماء هو الأصل، يرفع الحدث بهذا الماء، وما يخلط الماء في قدر ولا شيء مع شامبو صابون، تغير الماء، تغير الماء، تغير، لا يغسل الماء وبعدين إذا حب ينظف نفسه بالصابون والشامبو ما عليه شيء. أمة الله تقول يعني كيف في الحديث أبواب جهنم مغلقة في رمضان وهل الجنة موجودة؟ يا أمة الله، الجنة والنار مخلوقتان موجودتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، موجودة الجنة والنار الآن، وخلقها الله عز وجل مع الخلق، منذ أن خلق الله عز وجل الدنيا خلق الجنة وخلق النار موجودة، ولذلك في رمضان تغلق أبواب النيران فلا يفتح منها باب، وتفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، والمعنى أن الله عز وجل ييسر للعباد سبل الطاعة والتقرب إليه سبحانه وتعالى، ولذلك يحكم على الناس بالنار وهم في الدنيا، إذا مات الإنسان دخل النار، والنار موجودة في القبر يعني العذاب، ثم يرد إلى نار الجحيم والعياذ بالله، وأيضا الجنة نعيمه موجود أيضا في القبر، له اتصال أيضا، يفتح للمؤمن في قبره طاق فيأتيه من روحها وريحانها ونعيمها إلى أن تقوم الساعة. خولة من أبو ظبي تقول ما حكم الزوج الذي يشترط على زوجته عدم الإنجاب؟ تقول يعني وافقت الزوجة في أول الأمر ثم بعد ذلك يعني عادت تفكر في هذا الأمر، وهي الحمد لله غير عقيم، ولكن تتناول أدوية لهذا المعنى، هل تأثم على مثل هذا الحزن على مثل هذا الأمر؟ يا خولة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لحق الولادة حق مشترك بين الزوجين لا يسقط بإسقاط أحدهما دون الآخر، ولذلك إذا قام الزوج فقال مثلا لا نأتي بالأولاد وأنت وافقتي خلاص الآن أصبح حق مشترك، أما يأتي الشخص ويكره الزوجة إكراه مثلا على عدم الولادة فليس له الحق فيها، أو تأتي المرأة تقول أنا ما أريد أولاد ليس لها الحق والزوج يطلب الأولاد، واضح؟ الأمر الثاني بالنسبة لمثل هذا الحق الذي يسقط أحيانا يجوز العودة إليه، فإذا كانت المرأة الآن ترى بأن فعلا قالت هذا في فترة عاطفية غاب فيها العقل وحضرت العاطفة وحريصة على أن تقترن بهذا الزوج، ثم اكتشفت بعد ذلك حاجتها ورغبتها وفطرتها التي فطر الله عز وجل الناس عليها إلى الولد، لها الحق الكامل في أن تتراجع عن هذا الشرط، ولذلك أختي الفاضلة حاولي أن تقنع زوجك بمثل هذا الأمر، وما يدري هذا الزوج لعله يأتي منك بولد يكون سبب من أسباب دخول الجنة وسبب من أسباب حمل اسمه ويبقى ذكره الطيب في الآخرين، فأقنعيه بهذا، أقنعيه بهذا بارك الله فيك، وأنت لك الخيار، يعني إذا أردت لك الحق الكامل في أنك يعني تطلب الولد ما دام أن الأمور الحمد لله ميسرة وليس ثم مرض أو مثلا عقم يمنع من هذا، لك الحق الكامل، لكن أنت وافقت على الشرط في البداية أقنعي زوجك، لا تقدمين على مثل هذا إلا بإقناع الزوج. خلصنا. أبو خالد من اعتذر والله اعتذار شديد، أبو خالد من الجزائر ومريم وأم خالد، طبعا غدا عندنا حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، خدمة الواتساب، وأيضا السبت، لكن إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله تكون الإجابة على أسئلتكم. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.